بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول أبو داود رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين على المنبر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن حصين بن عبد الرحمن قال: رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين. قال زائدة قال حصين: حدثني عمارة قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في رفع اليدين على المنبر يعني وقت خطبة الجمعة، وهل يرفع الإمام يديه إذا دعا أو لا يرفع. ذكر المؤلف رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال: رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان يعني وهو أمير على المدينة، وكان الأمراء هم الذين يتولون خطبة الجمعة وخطبة العيد يصلون بالناس في ذلك الوقت، كان الأمراء والولاة هم اللي يصلون بالناس يخطبون الناس الجمعة والعيدين ويصلون الصلوات. فعمارة بن رويبة رضي الله عنه رأى الأمير وهو يدعو في يوم الجمعة رافعا يديه، ويدعو في لفظ مسلم رافعا يديه، فأنكر عليه عمارة بشدة قال: قبح الله هاتين اليدين، يعني إن هذا فعل مخالف للسنة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عنهم منزلة ليست كغيرهم، كذلك يعني بعض الصحابة ينكرون على بعض الولاة بشدة لأنهم مقام لهم مكانه ويقدرونهم بخلاف من بعدهم، وإلا فإن الذي ينبغي أن يكون الإنكار بلين ورفق حتى يقبل، لكن الصحابة لهم منزلة في عدم الصحابة ينكرون على الولاة، كذلك أيضا أنس وانكر على الحجاج بن يوسف وكان ظالما فاسقا، وكذلك أيضا انكر سعيد على مروان بن الحكم، فالصحابة لهم منزلة والناس يقدرونهم، لكن غيرهم ليست لهم هذه المنزلة، فينبغي أن يكون الإنكار بدين ورفق حتى يقبل. وماذا قال؟ قبح الله هاتين اليدين، لأنهما رفعتا في بدعة، يعني هذا بدعة منكر، لا ترفع الأيدي في خطبة الجمعة، فالحديث فيهم المنع من رفع الخطيب يوم الجمعة يديه على المنبر إلا إذا استسقى الخطيب، لأنه يرفع يديه عند الاستسقاء خاصة، كما ثبت هذا في البخاري، صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، فإذا استسقى الخطيب في خطبة الجمعة فإنه يرفع يديه ويرفع المأمومين أيديهم، أما إذا لم يستسقي فالدعاء غير الاستسقاء، يؤمن المأمومون على سرا، والخطيب لا يرفع يديه وإنما يشير بأصبعه إشارة، يكلم الناس، يخاطب الناس وينبههم بالإشارة بالأصبع. ولهذا قال حسين: حدثني عمارة قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي يشير بأصبع كذا إشارة. والحديث أخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي. فلفظ مسلم عن عمارة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه، وكذلك في رواية النسائي قال: سمع عمارة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء. ولفظ أحمد المستدام أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه يشير بأصبعيه يدعو، فقال لعن الله هاتين اليدين، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبع، قوله رفع يديه عند التكلم. وقال النووي رحمه الله فيه أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، حتى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأدب الأول بأن هذا كان رفع كان العارض، وهذا هو الصواب. الصواب أن الرفع لا يكون إلا إذا استسقى، وأما في الدعاء العام من غير استسقاء فلا يرفع الإمام يديه ولا يرفع المأموم يديهم، وإنما يشير بأصبعه إشارة التنبيه. وقول قبح الله هاتين اليدين دعاء عليه أو إخبار عن قبح صنيعه، كقوله تعالى تبت يدا أبي لهب. ولفظ النسائي في رواية مسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشر بأصبعه المسبحة، ولفظ النسائي ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وأشر بأصبعه السبابة، والمعنى كما قال الطبري أنه يشير عند التكلم في الخطبة بأصبعه يخاطب الناس وينبههم على الاستماع. وأما الحديث الثاني هو حديث سهل بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا إليه قط يده على منبره ولا غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشر بالسبابة وعقد الوسطى. هذا الحديث في سنده عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المدني، ويقال له عباد بن إسحاق، فيه مقال، وكذلك عبد الرحمن بن معاوية فيه مقال، وابن أبي ذباب يحتاج إلى مراجعة. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن يكون شاهد الحديث السابق، يكون شاهد الحديث السابق، وهو يقول هكذا يعني يشير هكذا وأشر بالسبابة كان يرفع عند التشهد. وهذا الحديث وقع جوابا، كان سائلا سأل سهل بن سعد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر شاهرا ليه، فأجاب سهل بأنه ما رأيت ذلك يفعله بالوصف المذكور، إنما رأيته يشير وقت الموعظة بالسبابة ويعقد الوصف بالإبهام كأنه يرفعها عند التشهد. نعم، فالحديث ضعيف لكن يكون شاهد الحديث السابق. نعم.
باب إقصار الخطب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات.
نعم، هذا باب في إقصار الخطبة، يعني جعلها قصيرة. ذكر حديث عمار بن ياسر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب، والحديث خرجه الإمام مسلم هو حديث صحيح. والحديث الثاني حديث سمرة السوائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هو كلمات يسيرات. الحديث سكت عليه المؤلف والمنذري ولا بأس بسنده، جابر السنده ثقات. والحديث هذا دليل على مشروعية تقصير الخطبة للخطيب. والحديث الآخر أن فقه إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته معينة من فقه، يعني علامة من فقه على فقه، وذلك لأن الخطيب البليغ هو الذي يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة، بخلاف الخطيب غير البليغ تجده يكرر الكلام ويبدأ ويعيد والمعاني قليلة. فلهذا كان اقتصار الخطبة من علامة فقه الرجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطبته كلمات يعدهن العاد تحفظ عنه. أم هشام قالت ما أخذت القاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ، يمكن من التعبير باللفظ المختصر على المعاني الكثيرة. وفيها أنه يشرع في الخطبة الوعظ، وأن تقصير الخطبة أولى من إطالتها. ويكره عن بعض الناس أن بعض الخطبة في هذا الزمن يجلس ساعة ونص الخطبة، وجد بعضهم يطيل في هذا كشك رحمه الله أنه يطيل تكون الخطبة ساعة ونص، هذه إطالة زائدة، يمل الناس ويسأمون ويأتيهم النعاس وكلام ينسي بعضه بعضا، لما تكون الكلمات هي كلمات معدودة موعظة في آيات من القرآن وأحاديث يبينها الخطيب للناس حتى يحفظوا حفظها ويحفظها. لكن لو دعت الحاجة بعض الحين إلى طالب بعض الشيء فلا بأس لعارض، إذا دعت الحاجة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عادته أنه يقصر الخطبة، لكن ثبت عنه أنه مرة خطب الناس حتى في غير خطبة الجمعة كان خطبه قصيرة، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مرة صلى الفجر ثم صعد المنبر وخطب الناس حتى جاء صلاة الظهر، فنزل صلى ثم صعد المنبر فخطب الناس حتى جاء وقت العصر، ثم صعد المنبر خطب الناس حتى جاء صلاة المغرب، ذكر كل شيء ما يكون إلى يوم القيامة، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قال الصحابي فأحفظ فأعلمنا أحفظنا، ليحفظه اللي حصل على المغرب، هذا شيء لعارض لعارض كان وحي من الله على خلاف عادته عليه الصلاة والسلام. وهو مسلم في الصحيح. نعم
عفى الله عنك. باب الدنو من الإمام عند الموعظة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها.
نعم هذا الباب في الدنو من الإمام لسماع الموعظة، موعظة الخطبة وهي موعظة الأسبوع، ذكر فيه قال حدثنا علي بن عبد الله هو علي بن المديني المحدث الحافظ المشهور قال حدثنا معاذ بن هشام وهذا من رجال مسلم قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه، قال منذ في إسناده انقطاع، قال بيهقي لا أظنه إلا وهما وسمع معاذ من أبيه عن أبيه وشيخه، ولهذا قال ولم أسمعه منه. قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. قلوا احضروا الذكر يعني الخطبة المشتملة على ذكر الله وتذكير الناس، وادنوا يعني اقربوا من الإمام قدر ما أمكن من الإمام، يعني إذا يكون هناك مانع من الدنو فإن الرجل لا يزال يتباعد يعني عن مواطن الخيرات بلا عذر حتى يؤخر في الجنة، يعني يؤخر في دخولها أو في درجاتها. قال الطيبي لا يزال الرجل يتباعد عن استماع الخطبة وعن الصف الأول الذي هو مقام المقربين حتى يؤخر إلى آخر صف المتسفرين، وهذا فيه توهين أمر المتأخر وتسفيه توهين أمر المتأخرين وتسفيه رأيهم حيث وضعوا أنفسهم من أعالي الأمور إلى أسافلها. قوله وإن دخلها فيه تعريض بأن الداخل قنع من الجنة ومن الدرجات العالية والمقامات الرفيعة بمجرد الدخول، والحديث يدل على مشروعية حضور الخطبة والدنو من الإمام لما في الأحاديث من الحظ على ذلك والترغيب إليه، وفي أن التأخير تأخر عن الإمام يوم الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجنة، وجعل الله من المتقدمين في دخولها. وقال المنذرين في إسناده انقطاع، وعلى كل حال المعنى الذي دل عليه الحديث صحيح، دلت عليه النصوص أخرى كثيرة تدل على أنه ينبغي الإنسان أن يتقدم وأن يدنو من الخطيب، كما حديث كثيرة فيها من تقدم يوم الجمعة ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع الخطبة ولم يلغو كفر الله له ما بينه وبين الجمعة ثلاثة أيام، بعضها أنه أن كان له كل خطوة كصيام سنة أو كأجل سنة سامها وقيامها، فالتقدم مطلوب. الحديث الصحيح من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة بدنة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام طويت الصحف وجلس الملائكة يستمعون الذكر.
نعم أحسن الله إليك. باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة.
نعم هذه الترجمة للإمام يقطع الخطبة لأمر يحدث له وأنه لا بأس بذلك يقطع الخطبة ثم يكملها إذا حصل له عارض. والحديث لا بأس بسنده. الحسين بن واقد هو أبو علي قاضي مرو احتج به مسلم وفيه الحديث من الفوائد جواز لبس الأحمر قام عليه قميصان أحمران يعثران عاثرا باب نصر جواز لبس الأحمر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم القميصان الأحمران على الحسن والحسين. وجاء في حديث آخر النهي عن لبس الأحمر مع العلماء بينهما بأن النهي محمول على الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون آخر المصمت. أما إذا كان فيه لون آخر فلا بأس به مثل الشمار الآن فيه نقاط ألوان أخرى. هذا جمع هذا المقيم في زاد المعاد بينهم بل الحديث فيها النهي عن لبس الأحمر محمولة على لبس الأحمر المصمت خالص والحديث فيها الجواز تدل على جواز لبس الأحمر إذا كان فيه لون آخر. نعم
لا نضيف لها انه الصغير
فقط. لا الصغير يعلم كما يعلم الكبير ينشا.
لا اقصد بالنسبه
لللبس اللبس يجنب الصغير ما يجنب الكبير كما انه بالصلاه اليسار وكذلك يجنب ما يلبس الحرير ما يجنب لبس الحرير ولو كان صغير. وفي من الفوائد جواز الكلام في الخطبه وقطعها للامر يحدث ثم الشروع فيها وإكمالها. أنه لا بأس بقطع الخطبة. النبي قطع الخطبة لما أقبل الحسن والحسين يعثران يسقطان قطع الخطبة وأخذهما وصعد بهما المنبر أخذ هذا على يد وهذا على يد. فيه بطلان القول من قال من الفقهاء إذا تكلم أعاد الخطبة. النبي ما أعاد الخطبة خالص. وفيه قوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث حمل صبيين كل واحد على يد صعد بهما المنبر جميعا كل واحد حمل في يد خل هذا الحسن في يد والحسن في يد وصعد بهما المنبر. النبي أوتي قوة عليه الصلاة والسلام. نعم قوله صدق الله يعني قرأ النبي الآية لما أقولكم فتنة تصديق الآية أقول صدق الله إنما أموالكم الفتنة يعني من الفتنة أن النبي قطع الصلاة الخطبة وأخذهما قرأت هذين فلم أصبر. نعم لا هو قال صدق الله بس يعني يختل الآية يستشهد بالآية صدق الله العظيم هذه تختلف ومو بيقرأ الآن بس مو بيقرأ يستشهد بالآية أخذنا. ها جاء النهي عن ثوب المعصر من صوب العصر جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر أبي خرج أن النبي عليه ثوب المعصر قال أمك أمرتك بهذا فذهب فغسله. وفي الأثر أنه قال إنهما من لباس الكفار فلا تلبسهما إنهما من ثياب الكفار فلا تلبسهما. نعم المعصر من صوب العصر وهو الأحمر. نعم
أحسن الله إليك. باب الاحتباء والإمام يخطب. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خالد بن حيان الرقي قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. قال أبو داود كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن مسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها. قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي.
نعم هذا باب في الاحتباء والإمام يخطب ذكر فيه حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. والحديث خرجه الترمذي وقال حسن. الحديث في سند أبو مرحوم وفي ضعف أبو حاتم الرازي وقال لا يحتج به. والحبوة مثلثة يقول حبوة وحبوة وحبوة. والحبوة هي أن يضم الجالس ركبتيه وإلى بطنه ويربطهما بحبل حتى يصير كأنه متكي. وقد يكتفي بيده ينصب يجلس على عليتيه ينصب ساقيه يضم ركبتيه إلى بطنه ثم يربطه بحبل وقد يكتفي بوضع يديه ويصير كأنه متكي. فهل هل يجوز هذا والإمام يخطب ويجلب النعاس أو لا؟ ذكر الحديث الأول أن نهى عن الحب والمجمع لكن الحديث ضعيف وأخذ ببعض العلماء. ولهذا قال الخطابي إنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعارض طهارته للانتقاض. وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقا غير مقيد بحال الخطبة ولا يوم الجمعة لأنه مظنة انكشاف عورته من كان عليه ثوب واحد. يعني جاء النهي عن الحب حتى بغير الجمعة إذا لم يكن عليه سروال ثوب عليه سروال ثم يصب قد تنكشف عورته إذا جاء أحد أمامه قد يرى عورته من هذا. أما إذا كان عليه سروال ما في إشكال. ذكر الحديث الثاني حديث يعلى بن شداد برواية سليمان بن عبد الله بن الزبرقان. سليمان بن عبد الله بن الزبرقان فيه لين قد وثقه ابن حبان قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا يعني صلى بنا صلاة الجمعة فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. والحديث ضعيف فيه ضعف وعليه فلا يكره الاحتباء لكن الأولى تركه خشية أن يجلب النعاس فلا يسمع الخطبة أو ينتقل ضوءه أو يخشى أن تكشف عورته إذا لم يكن عليه سراويل رحمه الله. والعلماء اختلفوا في كراهية الاحتباء يوم الجمعة فقال بالكراهة بعض أهل العلم كما قال الترمذي منهم عبادة بن نسي قال العراقي ورد عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا الإمام يخطب يوم الجمعة. قلوا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من في المسجد. قال أبو داود وهو المؤلف رحمه الله كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك من الصحابة وشريح وصعصعة بن صوحان وسعد بن مسيب من التابعين وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها. قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي يعني لم يبلغني أن أحدا كرهها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلا عبادة بن نسي الشامي من التابعين. الحاصل أن حديث النهي عن الاحتباء لم يثبت الأصل الجواز وإن كان الأولى تركه خشية النعاس وانكشاف العورة. نعم
عفى الله عنك. باب الكلام والإمام يخطب. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. حدثنا مسدد وأبو كامل قال: حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
هذه الترجمة للكلام والإمام يخطب ذكر فيه المؤلف حديثان. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، والحديث دليل على وجوب الإنصات وتحريم الكلام حال الخطبة، يجب الإنصات ويحرم الكلام كما لو كان في الصلاة. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت من الإنصات بمعنى السكوت، ويقول والإمام يخطب جملة حالية، فإذا قلت والإمام يخطب هذا دليل أن النهي خاص بالإمام، أما قبل أن يخطب فلا بأس بالكلام. إذا جلس يستمع الأذان أو جلس الخطبتين فلا بأس، والأحسن الإنصات. قال النووي معنى قوله فقد لغوت أي قلت اللغو، وهو الكلام الملقى الساقط الباطل المردود. وقيل معناه قلت غير الصواب، وقيل تكلمت بما لا ينبغي. ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه. وإذا أراد أن ينبه أحد من الإمام يخطب يشير إليه، يشير بالسكوت بيده أو بعينه ولا يتكلم. أما قول بعض الشارع فإن تعذر فإنه ينبهه بكلام مختصر ولا يجد على أقل، ليس بظاهر الصواب لا ينبهه بكلام لا مختصر ولا غير مختصر. ثلاث العلماء في الكلام حال الخطبة: هل هو حرام أو مكروه كما تنزيل؟ قولان، والصواب أنه للتحريم، هذا هو الأصل. روي عن النخعي والشعبي أنه مكروه كراهة تنزيل، والحديث على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام أنه في حال الخطبة. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو، والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والحديث سنده لا بأس به. وقوله يحضر الجمعة ثلاثة نفر يعني ثلاثة أصناف، فرجل ألفة تقصيرية لأن يعني التقسيم حاصل، وأفضل الثلاثة من حضر الجمعة بإنصات وسكون، وأما الثاني من حضرها يدعو يعني في أثناء الخطبة فهذا لا بأس به لأن الدعاء ليس كلاما مع الناس، ولكن الثالث هو المنصت المستمع أفضل منه. رجل لغى لا جمعة له، ورجل دعا فهو تحت مشيئة، ورجل سكت حضر بإنصاته وسكوت هذا كفارة له. وفي دليل على أن الجمعة مكفرة لذنوب عشرة أيام لمن يحضرها بإنصات واستماع ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي مسلما بهذا القيد. إذا حضر بإنصات واستماع ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي مسلما صارت الجمعة كفارة لذنوب عشرة أيام. والنبي استدل بالآية قال: وذلك أن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم.
أحسن الله عليك. باب استئذان المحدث الإمام.
بارك
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الديات: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء من غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. وعن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا؟ قلت ابني وأشهد به. فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه الأحاديث الثلاثة هي آخر الحديث الباب في كتاب الديات. عن ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. والعقل يعني الدية. العقل الدية يعني دية شبه العمد مثل دية العمد ولا يقتل صاحبه. وذلك بأن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني والحديث في سنده محمد بن راشد المكحولي وتكلم فيه. وأخرجه البيهقي بإسناد ولا مضاعف. والحديث يدل على إثبات شبه العمد وهو الحق وأن القتلة أنواع عمد وشبه عمد وخطأ. الحديث خلافا لما قال من العلماء أن القتل نوعان عمد وخطأ وأدخل شبه العمد في الخطأ. الحديث يدل على إثبات شبه العمد وهو وأنه لا قواعد فيه شبه العمد وأن فيه الدية مغلظة وأنها تجب أثلاثا كما بين في حديث أبي داود بلفظ 100 من الإبل في بطونها أولادها كما تقدم. وفيه مثال شبه العمد النبي صلى الله عليه وسلم مثل شبه العمد وأن يقع جراح من غير قصد إليه لا بسلاح بل بحجر أو عصا أو نحوهما. يعني تكون مضاربة بين الناس لا يريدون القتل مضاربة بالعصي بالحجارة فيموت شخص أو أشخاص. هذا غير متعمد هذا شبه عمد. هو يريد ضربة لكن ما يريد قتله يضربه بالعصا أو بالحجر لكن لا يريد موت فيموت. هذا يكون شبه العمد. ولهذا قال مثل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن ينزل الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. فالدية تكون أثلاثا وقيل تكون أربعا وقيل تكون أخماسا كما سبق في الحديث المسعود السابق قال به أصحاب الرأي وغيرهم. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة رجح النسائي وأبو حاتم رسالة. هذا الحديث محمول على أن 12,000 قيمة 100 من الإبل في ذلك الوقت لأن الصحيح أن الدية 100 من الإبل. هذا هو الأصل. الأصل أن الدية تكون 100 من الإبل. وهنا قال جعل دية 12,000 محمول على أن 12,000 قيمة 100 من الإبل في ذلك الوقت. وجله حديث أبي بكر في أول الباب. وما ورد من التقدير بالذهب أو الفضة أو الحلل أو البقر أو الغنم هو محمول على أنها أقيام للإبل قيمة هكذا. قوله ورجح النسائي رسالة يعني لما قاله البيهقي إن محمد الميمون رواه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس وإنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة وأكثر ما كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا حديث أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابني فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به. فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. حديث صدقه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يدني جان إلا على نفسه ولا يدني دان إلا على ولده. وفي معنى هذا الحديث قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. والجناية هي الذنب لا دان، يعني لا دان إلا على نفسه، يعني الجناية تتحمله الإنسان هو، لا يتحمل جناية غيره، لا دان إلا على نفسه. قال أما إنه لا يدني عليك ولا يدني عليك، يعني خطيئته عليه وخطيئته عليه، ما تحمل من خطيئة شيء ولا يحمل خطيئة شيء، كما قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالجناية هي الذنب أو ما يفعله الإنسان مما يوجب العقاب أو القصاص. وحديث الباب مع هذه النصوص دليل على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره، سواء كان قريبا كالأب والولد أو غيرهما أو أجنبيا، بل الجاني هو الذي يطالب وحده بجنايته ولا يطالب بجناية غيره. أما تحمل العاقلة الدية في جناية الخطأ أو في القسامة، الدية تحمل العاقلة، العاقلة وهم العصبة يحملون جناية الخطأ، وكذلك في القسامة إذا جاء إذا وجد قتيل في حي من الأحياء وكان بينه وبينه عداوة يحلفون 50 يمينا ويسحقون قاتلهم، فإن لم يحلفوا فإنهم يؤونهم 50 يمينا، يتحملون القسامة يتحملون توزع عليهم، وكذلك توزع عليهم الدية. فهذا على حد وجهين، حدهما أنه مخصص من الحكم العام ولا تزر وازرة أخرى لا يدني جانب على نفسه، يستثنى من هذا العاقلة. والثاني أن هذا ليس من تحمل الجناية بل من باب التعاضد والتناصر فيما بين المسلمين حتى لا يكون سببا في إخفاء الجاني، بل يكون سببا في منعه من الجناية إذا علموا تحملهم لجنايته. على هذا الآية يكون مستثنى منها ولا تزر وازرة، وهذا الحديث تحمل العاقلة، وأن هذا من باب التعاضد والتناصر حتى لا يختفي الجاني وحتى يكون سببا في منعه من الجناية. والله أعلم.
وعنه رضي الله عنه أي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، بينه في حديث أبي داود بلفظ 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. وتقدم ولا يقتل صاحبه، وبين شبه العمد بقوله وذلك أن ينزو النزو بفتح النون فزاي فواو أي يثب الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضاعفه، وأخرجه البيهقي بإسناد لم يضاعف. والحديث دليل على أنه إذا وقع الجراح من غير قصد إليه ولم يكن بسلاح بل بحجر أو عصا أو نحوهما فإنه لا قود فيه، وأنه شبه العمد فيلزم فيه الدية مغلظة كما تقدم في دية العمد. في دية العمد وقد تقدم أن الدية في العمد وشبه العمد تكون أثلاثا عند الشافعي ومالك، وأنها 40 عند الهادوية وتقدم ذلك. وأما أنها تكون أخماسا كما أفاده حديث ابن مسعود الماضي في الخطأ فتقدم أنه قال به أصحاب الرأي وغيرهم،
وهم الأحناف، أصحاب الرأي هم الأحناف. نعم
أحسن الله عليك. وفيه دليل على إثبات شبه العمد وقدمنا أنه الحق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي ديته 12,000. بين البيهقي أن المراد درهما، رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. وقد أخرج البيهقي عن علي وعائشة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب مثل هذا، وإنما رجح النسائي وأبو حاتم إرساله لما قاله البيهقي إن محمد بن ميمون راويه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس إنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ما كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قلت وزيادة العدل مقبولة، وكونه قالها مرة واحدة كاف في الرفع، فإنه لو اقتصر عليها لحكم برفع الحديث، فإرساله مرارا لا يقدح في رفعه مرة واحدة. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وذهبت الهادوية وأهل العراق أنها 10,000 درهم.
هذا يمكن يتمشى على مذهب الأصوليين والفقهاء كالمحدثين القدامى، قد يرجحون الإرسالة. نعم.
وذهبت الهادوية وأهل العراق أنها 10,000 درهم. واستدل له في البحر بقوله لقول علي وهو توقيف انتهى، إلا أنه لم يطرد له هذا المعنى فيما ينقله عن علي رضي الله عنه، بل تارة يقول مثل هذا وتارة يقول إن قول علي اجتهاد ولا يلزمنا، ودعوى التوقيف غير صحيح إذ مثل هذا فيه للاجتهاد مسرح. وعن أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم وأبو المثلثة اسمه رفاعة بن يثربي بفتح المثنات التحتية وسكون المثلثة فراء فموحدة فياء النسبة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعداده في أهل الكوفة، قال أتيت النبي ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به، قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة،
يعني كل واحد يحمل زناية نفسه. نعم.
وفي الباب روايات أخر تعضده، والجناية الذنب أو ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص، وفيه دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره سواء كان قريبا كالأب والولد وغيرهما أو أجنبيا، فالجاني يطلب وحده بجنايته ولا يطالب بجناية غيره. قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا مخصص من الحكم العام، وقيل إن ذلك ليس من تحمل الجناية بل من باب التعاضد والتناصر فيما بين المسلمين. انتهى.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، قال على قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله،
يعني في الفضيلة السنة والجماعة يقدمون المهاجرين على الأنصار وأنهم أفضل، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم لله وانتقلوا ليس معهم شيء، بخلاف الأنصار فإنهم في بيوتهم وأهليهم، وإن كان لهم فضيلة لكن المهاجر أفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة وأنا لا أفرط فيها فضيلة لكنت امرأ من الأنصار. والله تعالى قدمهم، قال هم مهاجرون والأنصار، والسلام قال هم مهاجرون والأنصار، قدمهم في الذكر. نعم، لا هذا في الجملة، يعني في الجملة المقصود في الجملة، في الجملة على تفضيل على العموم. نعم.
ويقدمون المهاجرين على الأنصار، وذلك لما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة، كما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال للفقراء المهاجرين الآية، قوله والمهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، انتهى من القسطلاني. وقال في الفتح والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا، انتهى. والهجرة هنا لغة الترك، وشرعا الانتقال من بلد الشرك أو بلد تغلب فيه أحكام البدع المضلة إلى بلد الإسلام أو السنة. قوله الأنصار أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بهم الأوس والخزرج، وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلة، ببني قيلة،
قيلة نعم،
ببني قيلة، وهم الأم التي تجمع القبيلتين.
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وكانوا يترقبون النبي صلى الله عليه وسلم لحبهم له، كل يوم يجلسون في الحرة حتى يقرب الظهر ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعون. وفي يوم رجعوا فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بعض اليهود، فصعد على أعلى مكان ونادى برسول يا بني قيلة هذا أبوكم اللي تنتظرون، أو كذا يا بني قيلة. نعم.
وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم.
والأوس والخزرج أخوان، أخوان أمهم قيلة، فصار إذا صار قبيلة هذه قبيلة، قبيلة كبيرة. الأوس والخزرج أخوان، ثم تفرعت من القبائل قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. نعم، أصل نزحهم من اليمن. نعم،
فصار ذلك علما عليهم وخصوا بهذه المنقبة العظمى.
أنصار دين الله وأنصار رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم،
دون غيرهم من القبائل لما فازوا به من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. والأحاديث في فضل الأنصار كثيرة.
لا سوى المهاجرين بأموالهم وأنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون ربط كل واحد من المهاجرين بأنصاره وقال هذا أخوك، فصاروا يتوارثون في أول الإسلام، فصار واحد من الأنصار يقسم ماله بين أخيه المهاجر الصين، وإذا كان له زوجتان يقول لأخي انظر أيتها تعجبك وطلقها، فإذا خرج من العدة تتزوجها. وقد أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع، قد عبد الرحمن بن عوف ما عنده شيء، فقال سعد بن ربيع أخي أنا أريد أن أشاطرك مالي، أعطيك نصف مال ولي زوجتان، انظر أيهما تعجبك وطلقها، فتعتد ثم تزوجها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك بأهلك ومالك، دلوه للسوق، دلوه للسوق، ما يعرف أو ما يعرف البلد، فدلوه السوق فجعل يبيع ويشتري حتى حصل على شيء من المال، ثم تزوج ورأى النبي عليه صفرة فقال مهيم، قال تزوجت امرأة من الأنصار، قال ما أصدقتها ما أصدقتها ما أصدقتها، قال وزن نواس من ذهب، فقال بارك الله لك أولي ولو بشعث، ثم جعل يتابع الغدو حتى صار من أغنياء من الأغنياء الكبار رضي الله عنه والله. نعم،
أحسن الله إليك. كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
هذه العلامة، علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار، فالذي يبغضهم فدليل على النفاق، على المرض في قلبه، وهذا الأنصار في زمن اليوم، وكذلك أنصار دين الله في كل زمان لا يبغضهم ولا منافق. الأنصار أنصار دين الله من الدعاة والعلماء والعامل المعروف والنهي عن المنكر، محبتهم دين وإيمان، وبغضهم دليل على النفاق والمرض في القلب، صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال شيخ الإسلام ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
الله أكبر، لمن قبح لأهل بدر رضي الله عنهم. نعم،
قال الشيخ عبد العزيز الرشيد ويؤمنون بأن الله قال كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن غلاما لحاطب قال ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية.
كذبت يعني أخطأت، كذب الخطأ. نعم،
وفي الصحيح من حديث علي في قصة كتاب حاطب ابن أبي بلتعة لقريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه شهد بدرا.
هذا عمر قالها لما ظهر له، يكون معذور في هذا، هذا رميه بالنفاق، رمي غيره بإذن الله، لكن إذا رمى شخص بالنفاق لأجل الدنيا صار هذا مثل ما جاء في الحديث، ما قال لأخي يا كافر المنافق إلا أو قال عدو الله إلا حرى عليه، إذا كان رماه لأجل الهوى، لكن رمى لأجل غيره لأجل ما ظهر له غيره الدينية يكون معذور في هذا، لأنه ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين يقول يا كافر يا منافق من أجل الهوى لأجل الدنيا، أو يقول يا كافر منافق لأنه ظهر له ما يدل على ضعف إيمانه غيرة لدين الله. نعم، وقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرتم ليس إذنا بالمعاصي، بل المعنى أنهم مسددون وموافقون، وليسوا معصومين، ليسوا معصومين أو الواحد منهم معصوم، بل تقع منهم الهفوة، وقع منهم بعض الكبائر مثل الذين وقعوا في الإفك مصح وثاثة وحسان، ولكن المعنى أن الواحد إذا وقع منه ذنب إما أن يطهر بالحج أو بالتوبة أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو للناس بها. نعم.
أحسن الله إليك. قوله لعل الله اطلع، الحديث صرح العلماء بأن الترجي المذكور في كلام الله وكلام رسوله للوقوع.
نعم، لعل الله اطلع، المعنى جزم أن الله اطلع عليه بدل فقالهم ذلك، وليس المراد الترجي لأن الله لا يرجو أحد ولا يخاف من أحد، جزم هذا. نعم.
وقد وقع عند أحمد وأبي داود وغيرهم في حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه أن الله اطلع على أهل بدر الحديث. وفي هذه الأحاديث دليل على فضيلة أهل بدر وبشارة عظيمة لهم. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء معناه الغفران لهم في الآخرة، فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا،
مثل ما قيل على المصطح بن وساسة، فكان الحد طهارة الله فحل الله به الذنب، ومن لم يقم عليه الحد التوبة طهارة وإقامة الحد طهارة، ومن لم يكن لا هذا ولا هذا فيوفق لأعمال الحسنات الناحية أو يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو للناس بشفاعته. نعم.
ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد وأقامه عمر على بعضهم، وقال: وضرب النبي مصطحا وكان بدريا، انتهى. قوله وكانوا 300 و14، أي عدة أهل بدر، كما روى البخاري عن البراء بن عازب قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا مؤمن 14 و300،
يعني عدد أهل بدر في عدد أصحاب طالوت الذين عبروا به النهر 300 و14، والبضع من 3 إلى 9. نعم.
وبدر قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة، وسميت الوقعة باسم موضعها الذي وقعت فيه، ووقعة بدر
مدينة بدر الآن معروفة. نعم.
ووقعة بدر من أشهر الوقائع التي أعز الله بها الإسلام وقمع بها عبدة الأصنام،
وهي أول معركة بين المسلمين والكفار، وسمي يومها يوم الفرقان لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل، قتل الصناديد قريش، قتل 70 وأسر 70. نعم. بعدها أعز الله الإسلام وأهله، تقوى النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها نجم النفاق وظهر النفاق، ما ظهر النفاق بعد غزوة بدر، لما بعد غزوة بدر قال عبد الله بن أبي هذا أمر توجه، فأظهر الإسلام وأبطأ الكفر خوفا على نفسه على دمه وماله، فصار المنافق وجد قسم ثالث في المدينة. من أول في مكة ما في إلا كفار ومؤمنون، إن الكفار أقوياء ما في داعي يخفي كفره. وكذلك لما هاجم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غزوا بدر وجد قسم ثالث وهو من مؤمنون في الظاهر كفار في الباطن، يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر خشية على دمائهم وأموالهم، لأن لو ظهر الكفر قتلوا وخذوا أموالهم، فوجد النفاق بعد غزوة بدر. نعم. والنفاق يدل على قوة المسلمين لأنهم يحاذرون، لولا أن قوة المسلمين ما أخفى المنافقون نفاقهم، يخفون خشية الخوف من المسلمين. نعم. لأنه ما ثبت عليه شيء، يستوشي الكلام ويجمعه ولا مثل عليه شيء، حذر، يستوشي ويجمعه ويثيره من بعيد ولا مثل عليه شيء، ما ثبت عليه شيء، حذر. نعم.
وكانت وقعة بدر نهار الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة، واستشهد فيها من المسلمين 14 نفسا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، وقتل من الكفار 70. قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة.
بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول أبو داود رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين على المنبر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن حصين بن عبد الرحمن قال رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين. قال زائدة قال حصين حدثني عمارة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة التي تلي الإبهام. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في رفع اليدين على المنبر يعني وقت خطبة الجمعة، وهل يرفع الإمام يديه إذا دعا أو لا يرفع؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان يعني وهو أمير على المدينة، وكان الأمراء هم الذين يتولون خطبة الجمعة وخطبة العيد يصلون بالناس في ذلك الوقت، كان الأمراء والولاة هم اللي يصلون بالناس يخطبون الناس الجمعة والعيدين ويصلون الصلوات. فعمارة بن رويبة رضي الله عنه رأى الأمير وهو يدعو في يوم الجمعة رافعا يديه، ويدعو في لفظ مسلم رافعا يديه، فأنكر عليه عمارة بشدة قال قبح الله هاتين اليدين، يعني أن هذا فعل مخالف للسنة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عنهم منزلة ليست كغيرهم، كذلك يعني بعض الصحابة ينكرون على بعض الولاة بشدة لأنهم مقام لهم مكانه ويقدرونهم بخلاف من بعدهم، وإلا فإن الذي ينبغي أن يكون الإنكار بلين ورفق حتى يقبل، لكن الصحابة لهم منزلة في عدم الصحابة ينكرون على الولاة، كذلك أيضا أنس وانكر على الحجاج بن يوسف وكان ظالما فاسقا، وكذلك أيضا أنكر سعيد على مروان بن الحكم، فالصحابة لهم منزلة والناس يقدرونهم، لكن غيرهم ليست لهم هذه المنزلة، فينبغي أن يكون الإنكار بدين ورفق حتى يقبل. وماذا قال قبح الله هاتين اليدين لأنهما رفعتا في بدعة، يعني هذا بدعة منكر، لا ترفع الأيدي في خطوة الجمعة، فالحديث فيهم المنع من رفع الخطيب يوم الجمعة يديه على المنبر إلا إذا استسقى الخطيب، لأنه يرفع يديه عند الاستسقاء خاصة، كما ثبت هذا في البخاري، صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، فإذا استسقى الخطيب في خطوة الجمعة فإنه يرفع يديه ويرفع المأمومين أيديهم، أما إذا لم يستسقي فالدعاء غير الاستسقاء يؤمن المأمومون على سرا، والخطيب لا يرفع يديه وإنما يشير بأصبعه إشارة، يكلم الناس، يخاطب الناس وينبههم بالإشارة بالأصبع. ولهذا قال حسين حدثني عمارة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة التي يكلمهم يشير بأصبع كذا إشارة. والحديث أخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي. فلفظ مسلم عن عمارة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه، وكذلك في رواية النسائي قال سمع عمارة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء، ولفظ أحمد في المستدام أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه يشير بأصبعيه يدعو فقال لعل الله هاتين اليدين، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبع، قوله رافع يديه عند التكلم. وقال النووي رحمه الله فيه أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم. حكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأدب الأول بأن هذا كان الرفع كان لعرض، وهذا هو الصواب. الصواب أن الرفع لا يكون إلا إذا استسقى، وأما الدعاء العام من غير استسقاء فلا يرفع الإمام يديه ولا يرفع المأموم يديهم، وإنما يشير بأصبعه إشارة التنبيه. وقول قبح الله هاتين اليدين دعاء عليه أو إخبار عن قبح صنيعه، كقوله تعالى تبت يدا أبي لهب. ولفظ النسائي في رواية مسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشر بأصبعه المسبحة، ولفظ النسائي ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وأشر بأصبعه السبابة. والمعنى كما قال الطبري أنه يشير عند التكلم في الخطبة بأصبعه يخاطب الناس وينبههم على الاستماع. وأما الحديث الثاني هو حديث سهل بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا قط يده على منبره ولا غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشر بالسبابة وعقد الوسطى. هذا الحديث في سنده عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المدني، ويقال له عباد بن إسحاق، فيه مقال، وكذلك عبد الرحمن بن معاوية فيه مقال، وابن أبي ذباب يحتاج إلى مراجعة. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن يكون شاهد الحديث السابق، يكون شاهد الحديث السابق، وهو يقول هكذا يعني يشير هكذا وأشار بالسبابة كان يرفع عند التشهد. وهذا الحديث وقع جوابا، كان سائلا سأل سهل بن سعد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر شاهرا ليه، فأجاب سهل بأنه ما رأيت ذلك يفعله بالوصف المذكور، إنما رأيته يشير وقت الموعظة بالسبابة ويعقد الوسطى بالإبهام كأنه يرفعها عند التشهد. نعم، فالحديث ضعيف لكن يكون شاهد الحديث السابق. نعم.
باب إقصار الخطب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات.
نعم، هذا باب في إقصار الخطبة، يعني جعلها قصيرة. ذكر حديث عمار بن ياسر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب، والحديث خرجه الإمام مسلم هو حديث صحيح. والحديث الثاني حديث سمرة السوائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هو كلمات يسيرات. الحديث سكت عليه المؤلف والمنذري ولا بأس بسنده، جابر السهلي ثقاته، والحديث هذا دليل على مشروعية تقصير الخطبة للخطيب. والحديث الآخر أن فقه إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته معينة من فقه، يعني علامة من فقه على فقه، وذلك لأن الخطيب البليغ هو الذي يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة، بخلاف الخطيب غير البليغ تجده يكرر الكلام ويبدأ ويعيد والمعاني قليلة. فلهذا كان اقصار الخطبة من علامة فقه الرجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطبته كلمات يعدهن العاد تحفظ عنه. أم الشام قالت ما أخذ القاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأها كل جمعة على المنبر. الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ، يمكن من التعبير باللفظ المختصر على المعاني الكثيرة. وفيها أنه يشرع في الخطبة الوعظ، وأن تقصير الخطبة أولى من إطالتها. ويكره عن بعض الناس أن بعض الخطبة في هذا الزمن يجلس ساعة ونص الخطبة، وجد بعضهم يطيل في هذا كشك رحمه الله أنه يطيل، تكون الخطبة ساعة ونص، هذه إطالة زائدة، يمل الناس ويسأمون ويأتيهم النعاس والكلام يسي بعضه بعضا، لما تكون الكلمات هي كلمات معدودة موعظة، هي آيات من القرآن وأحاديث يبينها الخطيب للناس حتى يحفظوا حفظها ويحفظها. لكن لو دعت الحاجة بعض الحين إذا طالب بعض الشيء فلا بأس لعارض. إذا دعت الحاجة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عادته أنه يقصر الخطبة. لكن ثبت عنه لما في صحيح مسلم أنه مرة خطب الناس حتى في غير خطبة الجمعة كان خطبه قصيرة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مرة صلى الفجر ثم صعد المنبر وخطب الناس حتى جاء صلاة الظهر فنزل صلى ثم صعد المنبر فخطب الناس حتى جاء وقت العصر ثم صعد المنبر خطب الناس حتى جاء صلاة المغرب. ذكر كل شيء ما يكون إلى يوم القيامة حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قال الصحابي فأحفظ فأعلمنا أحفظنا اللي يحفظه اللي حصل على المغرب. هذا شيء لعارض لعارض كان وحي من الله على خلاف عادته عليه الصلاة والسلام وهو مسلم في الصحيح. نعم
عفى الله عنك. باب الدنو من الإمام عند الموعظة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها.
نعم هذا الباب في الدنو من الإمام لسماع الموعظة موعظة الخطبة وهي موعظة الأسبوع ذكر فيه قال حدثنا علي بن عبد الله هو علي بن المديني المحدث الحافظ المشهور قال حدثنا معاذ بن هشام وهذا من رجال مسلم قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه قال منذ في إسناده انقطاع قال بيهقي لا أظنه إلا وهما وسمع معاذ من أبيه عن أبيه وشيخه ولها قال ولم أسمعه منه. قال قتادة عن يحيى بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. قلوا احضروا الذكر يعني الخطبة المشتملة على ذكر الله وتذكير الناس وادنوا يعني اقربوا من الإمام قدر ما أمكن من الإمام يعني إذا يكون هناك مانع من الدنو فإن الرجل لا يزال يتباعد يعني عن مواطن الخيرات بلا عذر حتى يؤخر في الجنة يعني يؤخر في دخولها أو في درجاتها. قال الطيبي لا يزال الرجل يتباعد عن استماع الخطبة وعن الصف الأول الذي هو مقام المقربين حتى يؤخر إلى آخر صف المتسفرين وهذا فيه توهين أمر المتأخر وتسفيه توهين أمر المتأخرين وتسفيه رأيهم حيث وضعوا أنفسهم من أعالي الأمور إلى أسافلها. قوله وإن دخلها فيه تعريض بأن الداخل قنع من الجنة ومن الدرجات العالية والمقامات الرفيعة بمجرد الدخول. والحديث يدل على مشروعية حضور الخطبة والدنو من الإمام لما في الأحاديث من الحظ على ذلك والترغيب إليه وفي أن التأخير تأخر عن الإمام يوم الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجنة وجعل الله من المتقدمين في دخولها. وقال المنذرين في إسناده انقطاع وعلى كل حال المعنى الذي دل عليه الحديث صحيح دلت عليه النصوص أخرى كثيرة تدل على أنه ينبغي الإنسان أن يتقدم وأن يدنو من الخطيب كما حديث كثيرة فيها من تقدم يوم الجمعة ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع الخطبة ولم يلغو كفر الله له ما بينه وبين الجمعة ثلاثة أيام بعضها أنه أن كان له كل خطوة كصيام سنة أو كأجل سنة سامها وقيامها. فالتقدم مطلوب الحديث الصحيح من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة بدنة من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام طويت الصحف وجلس الملائكة يستمعون الذكر. نعم
أحسن الله إليك. باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة.
نعم هذه الترجمة للإمام يقطع الخطبة لأمر يحدث له وأنه لا بأس بذلك يقطع الخطبة ثم يكملها إذا حصل له عارض. والحديث لا بأس بسنده. الحسين بن واقد هو أبو علي قاضي مرو احتج به مسلم وفيه الحديث من الفوائد جواز لبس الأحمر قام عليه قميصان أحمران يعثران عاثرا باب نصر لجواز لبس الأحمر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم القميصان الأحمران على الحسن والحسين. وجاء في حديث آخر النهي عن لبس الأحمر مع العلماء بينهما بأن النهي محمول على الأحمر الخالص الذي ليس فيه لون آخر المصمت. أما إذا كان فيه لون آخر فلا بأس به مثل الشماغ الآن فيه نقاط ألوان أخرى. هذا جمع هذا المقيم في زاد المعاد بينهم فالحديث فيها النهي عن لبس الأحمر محمولة على لبس الأحمر المصمت خالص والحديث فيها الجواز تدل على جواز لبس الأحمر إذا كان فيه لون آخر. نعم
لا نضيف لها انه الصغير
فقط. لا الصغير يعلم كما يعلم الكبير ينشا.
لا اقصد بالنسبه
لللبس اللبس يجنب الصغير ما يجنب الكبير كما انه بالصلاه اليسار وكذلك يجنب ما يلبس الحرير ما يجنب لبس الحرير ولو كان صغير. وفي من الفوائد جواز الكلام في الخطبه وقطعها للامر يحدث ثم الشروع فيها وإكمالها. أنه لا بأس بقطع الخطبة. النبي قطع الخطبة لما أقبل الحسن والحسين يعثران يسقطان قطع الخطبة وأخذهما وصعد بهما المنبر أخذ هذا على يد وهذا على يد. فيه بطلان القول من قال من الفقهاء إذا تكلم أعاد الخطبة. النبي ما أعاد الخطبة خالص. وفيه قوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث حمل صبيين كل واحد على يد صعد بهما المنبر جميعا كل واحد حمل في يد خل هذا الحسن في يد والحسن في يد وصعد بهما المنبر. النبي أوتي قوة عليه الصلاة والسلام. نعم قوله صدق الله يعني قرأ النبي الآية لما أقولكم فتنة تصديق الآية أقول صدق الله إنما أموالكم الفتنة يعني من الفتنة أن النبي قطع الصلاة الخطبة وأخذهما قال رأيت هذين فلم أصبر. نعم لا هو قال صدق الله بس يعني يختل الآية يستشهد بالآية صدق الله العظيم هذه تختلف ومو بيقرأ الآن بس مو بيقرأ يستشهد بالآية أخذنا. ها جاء النهي عن ثوب المعصر من صوب العصر جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر الذي خرج الى النبي عليه ثوب المعصر قال امك امرتك بهذا فذهب فغسله. وفي الاثر قال انهما من لباس الكفار فلا تلبسهما انهما من ثياب الكفار فلا تلبسهما. نعم المعصر من صوب العصر وهو الاحمر. نعم
احسن الله اليك. باب الاحتباء والإمام يخطب. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خالد بن حيان الرقي قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. قال أبو داود كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن مسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها. قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي.
نعم، هذا باب في الاحتباء والإمام يخطب، ذكر فيه حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، والحديث خرجه الترمذي وقال حسن. الحديث في سند أبو مرحوم وفي ضعف أبو حاتم الرازي وقال لا يحتج به، والحبوة مثلثة، يقول حبوة وحبوة وحبوة، والحبوة هي أن يضم الجالس ركبتيه وإلى بطنه ويربطهما بحبل حتى يصير كأنه متكي، وقد يكتفي بيده، ينصب يجلس على عليتيه، ينصب ساقيه، يضم ركبتيه إلى بطنه ثم يربطه بحبل، وقد يكتفي بوضع يديه ويصير كأنه متكي. فهل هل يجوز هذا والإمام يخطب ويجلب النعاس أو لا؟ ذكر الحديث الأول أن نهى عن الحب ولا مجمع، لكن الحديث ضعيف وأخذ ببعض العلماء، ولهذا قال الخطابي إنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعارض طهارته للانتقاض، وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقا غير مقيد بحال الخطبة ولا يوم الجمعة، لأنه مظنة انكشاف عورته من كان عليه ثوب واحد، يعني جاء النهي عن الحب حتى بغير الجمعة إذا لم يكن عليه سروال، ثوب عليه سروال ثم ينصب قد تنكشف عورته، جاء أحد أمامه قد يرى عورته من هذا. أما إذا كان عليه سروال ما في إشكال. ذكر الحديث الثاني حديث يعلى بن شداد برواية سليمان بن عبد الله بن الزبرقان، سليمان بن عبد الله بن الزبرقان فيه لين، قد وثقه ابن حبان قال شهدت مع معاوية بن المقدس فجمع بنا يعني صلى بنا صلاة الجمعة، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. والحديث ضعيف فيه ضعف، وعليه فلا يكره الاحتباء، لكن الأولى تركه خشية أن يجلب النعاس فلا يسمع الخطبة أو ينتقل ضوءه أو يخشى أن تكشف عورته إذا لم يكن عليه سراويل. رحمك الله. والعلماء اختلفوا في كراهية الاحتباء يوم الجمعة، فقال بالكراهة بعض أهل العلم كما قال الترمذي منهم عبادة بن نسي، قال العراقي ورد عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا الإمام يخطب يوم الجمعة. قلوا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من في المسجد. قال أبو داود وهو المؤلف رحمه الله كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك من الصحابة، وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب من التابعين، وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها. قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي، يعني لم يبلغني أن أحدا كرهها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلا عبادة بن نسي الشامي من التابعين. الحاصل أن حديث النهي عن الاحتباء لم يثبت، الأصل الجواز وإن كان الأولى تركه خشية النعاس وكشف العورة. نعم،
عفى الله عنك. باب الكلام والإمام يخطب. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
هذه الترجمة للكلام والإمام يخطب، ذكر فيه المؤلف حديثان. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، والحديث دليل على وجوب الإنصات وتحريم الكلام حال الخطبة، يجب الإنصات ويحرم الكلام كما لو كان في الصلاة. فإذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت من الإنصات بمعنى السكوت، ويقول والإمام يخطب جملة حالية، فإذا قلت والإمام يخطب هذا دليل على أن النهي خاص بالإمام، أما قبل أن يخطب فلا بأس بالكلام. إذا جلس يستمع الأذان أو جلس الخطبتين فلا بأس، والأحسن الإنصات. قال النووي معنى قوله فقد لغوت أي قلت اللغو، وهو الكلام الملقى الساقط الباطل المردود. وقيل معناه قلت غير الصواب، وقيل تكلمت بما لا ينبغي. ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه. وإذا أراد أن ينبه أحد وإذا يخطب يشير إليه، يشير بالسكوت بيده أو بعينه ولا يتكلم. أما قول بعض الشارع هنا فإن تعذر فإنه ينبهه بكلام مختصر ولا يجد على أقل، ليس بظاهر الصواب لا ينبهه بكلام لا مختصر ولا غير مختصر. ثلاث العلماء في الكلام حال الخطبة: هل هو حرام أو مكروه كما تنزيل؟ قولان، والصواب أنه للتحريم، هذا هو الأصل. روي عن النخعي والشعبي أنه مكروه كراهة تنزيه، والحديث على أن وجوب الإنصات ونهي عن الكلام أنه في حال الخطبة. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو، والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والحديث سنده لا بأس به. وقوله يحضر الجمعة ثلاثة نفر يعني ثلاثة أصناف، فرجل ألفة تقسيمية لأن يعني التقسيم حاصل، وأفضل الثلاثة من حضر الجمعة بإنصات وسكون، وأما الثاني من حضرها يدعو يعني في أثناء الخطبة فهذا لا بأس به، لأن الدعاء ليس كلاما مع الناس، ولكن الثالث هو المنصت المستمع أفضل منه. رجل لغى لا جمعة له، ورجل دعا فهو تحت مشيئة، ورجل سكت حضر بإنصاته وسكوت هذا كفارة له. وفي دليل على أن الجمعة مكفرة لذنوب عشرة أيام لمن يحضرها بإنصات واستماع ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي مسلما، بهذا القيد إذا حضر بإنصات واستماع ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي مسلما صارت الجمعة كفارة لذنوب عشرة أيام. والنبي استدل بالآية قال: وذلك أن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم.
أحسن الله عليك. باب استئذان المحدث الإمام.
بارك
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الديات: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء من غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. وعن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا؟ قلت ابني وأشهد به. فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه الأحاديث الثلاثة هي آخر الحديث الباب في كتاب الديات. عن ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. والعقل يعني الدية. العقل الدية يعني دية شبه العمد مثل دية العمد ولا يقتل صاحبه. وذلك بأن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني والحديث في سنده محمد بن راشد المكحولي وتكلم فيه. وأخرجه البيهقي بإسناد ولا مضاعف. والحديث يدل على إثبات شبه العمد وهو الحق وأن القتلة أنواع عمد وشبه عمد وخطأ. الحديث خلافا لما قال من العلماء أن القتل نوعان عمد وخطأ وأدخل شبه العمد في الخطأ. الحديث يدل على إثبات شبه العمد وهو وأنه لا قواعد فيه شبه العمد وأن فيه الدية مغلظة وأنها تجب أثلاثا كما بين في حديث أبي داود بلفظ 100 من الإبل في بطونها أولادها كما تقدم. وفيه مثال شبه العمد النبي صلى الله عليه وسلم مثل شبه العمد وأن يقع جراح من غير قصد إليه لا بسلاح بل بحجر أو عصا أو نحوهما. يعني تكون مضاربة بين الناس لا يريدون القتل مضاربة بالعصي بالحجارة فيموت شخص أو أشخاص. هذا غير متعمد هذا شبه العمد. هو يريد ضربه لكن ما يريد قتله يريد يضربه بالعصا أو بالحجر لكن لا يريد موت فيموت. هذا يكون شبه العمد. ولهذا قال مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك أن ينزل الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. فالدية تكون أثلاثا وقيل تكون أربعا وقيل تكون أخماسا كما سبق في الحديث المسعود السابق قال به أصحاب الرأي وغيرهم. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم رسالة. هذا الحديث محمول على أن 12,000 قيمة 100 من الإبل في ذلك الوقت لأن الصحيح أن الدية 100 من الإبل. هذا هو الأصل. الأصل أن الدية تكون 100 من الإبل. وهنا قال جعل دية 12,000 محمول على أن 12,000 قيمة 100 من الإبل في ذلك الوقت. وجله حديث أبي بكر في أول الباب. وما ورد من التقدير بالذهب أو الفضة أو الحلل أو البقر أو الغنم هو محمول على أنها أقيام للإبل كما هكذا. قوله ورجح النسائي رسالة يعني لما قاله البيهقي إن محمد الميمون رواه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس وإنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة وأكثر ما كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا حديث أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابني فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به. فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. حديث صدقه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يدني جان إلا على نفسه ولا يدني جان إلا على ولده. وفي معنى هذا الحديث قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. والجناية هي الذنب لا يدني جان يعني لا يدني جان إلا على نفسه. يعني الجناية تتحمله الإنسان هو لا يتحمل جناية غيره لا يدني جان إلا على نفسه. قال أما إنه لا يدني عليك ولا يدني عليك يعني خطيئته عليه وخطيئته عليه ما تحمل من خطيئة شيء ولا يحمل خطيئة شيء، كما قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالجناية هي الذنب أو ما يفعله الإنسان مما يوجب العقاب أو القصاص. وحديث الباب مع هذه النصوص دليل على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره، سواء كان قريبا كالأب والولد أو غيرهما أو أجنبيا، بل الجاني هو الذي يطالب وحده بجنايته ولا يطالب بجناية غيره. أما تحمل العاقلة الدية في جناية الخطأ أو في القسامة، الدية تحمل العاقلة، العاقلة وهم العصبة يحملون جناية الخطأ، وكذلك في القسامة إذا جاء إذا وجد قتيل في حي من الأحياء وكان بينه وبينه عداوة يحلفون 50 يمينا ويسحقون قاتلهم، فإن لم يحلفوا فإنهم يؤونهم 50 يمينا يتحملون القسامة، يتحملون توزع عليهم، وكذلك توزع عليهم الدية. فهذا على حد وجهين، أحدهما أنه مخصص من الحكم العام، ولا تزر وازرة أخرى لا يجني جاني على نفسه، يستثنى من هذا العاقلة. والثاني أن هذا ليس من تحمل الجناية، بل من باب التعاضد والتناصر فيما بين المسلمين، حتى لا يكون سببا في إخفاء الجاني، بل يكون سببا في منعه من الجناية إذا علموا تحملهم لجنايته. على هذا الآية يكون مستثنى منها، ولا تزر وازرة، وهذا الحديث تحمل العاقلة، وأن هذا من باب التعاضد والتناصر حتى لا يختفي الجاني، وحتى يكون سبب في منعه من الجناية. والله أعلم.
وعنه رضي الله عنه أي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، بينه في حديث أبي داود بلفظ 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. وتقدم ولا يقتل صاحبه، وبين شبه العمد بقوله وذلك أن ينزو النزو بفتح النون فزاي فواو أي يثب الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضاعفه، وأخرجه البيهقي بإسناد لم يضاعف. والحديث دليل على أنه إذا وقع الجراح من غير قصد إليه ولم يكن بسلاح بل بحجر أو عصا أو نحوهما فإنه لا قود فيه، وأنه شبه العمد فيلزم فيه الدية مغلظة كما تقدم في دية العمد. في دية العمد وقد تقدم أن الدية في العمد وشبه العمد تكون أثلاثا عند الشافعي ومالك، وأنها 40 عند الهادوية، وتقدم ذلك. وأما أنها تكون أخماسا كما أفاده حديث ابن مسعود الماضي في الخطأ، فتقدم أنه قال به أصحاب الرأي وغيرهم،
وهم الأحناف. أصحاب الرأي هم الأحناف، نعم.
أحسن الله عليك. وفيه دليل على إثبات شبه العمد، وقدمنا أنه الحق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي ديته 12,000. بين البيهقي أن المراد درهما، رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. وقد أخرج البيهقي عن علي وعائشة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب مثل هذا، وإنما رجح النسائي وأبو حاتم إرساله لما قاله البيهقي، إن محمد بن ميمون رويه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس، إنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ما كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قلت وزيادة العدل مقبولة، وكونه قالها مرة واحدة كاف في الرفع، فإنه لو اقتصر عليها لحكم برفع الحديث، فإرساله مرارا لا يقدح في رفعه مرة واحدة. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وذهبت الهادوية وأهل العراق أنها 10,000 درهم.
هذا يمكن يتمشى على مذهب الأصوليين والفقهاء المحدثين القدامى، قد يرجح الإرسالة، نعم.
وذهبت الهادوية وأهل العراق أنها 10,000 درهم، واستدل له في البحر بقوله لقول علي وهو توقيف انتهى، إلا أنه لم يطرد له هذا المعنى فيما ينقله عن علي رضي الله عنه، بل تارة يقول مثل هذا وتارة يقول إن قول علي اجتهاد ولا يلزمنا ودعوى التوقيف غير صحيح، إذ مثل هذا فيه للاجتهاد مسرح. وعن أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم وأبو المثلثة اسمه رفاعة بن يثربي بفتح المثنات التحتية وسكون المثلثة فراء فموحدة فياء النسبة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعداده في أهل الكوفة، قال أتيت النبي ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به، قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة،
يعني كل واحد يحمل زناية نفسه. نعم.
وفي الباب روايات أخر تعضده، والجناية الذنب أو ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص، وفيه دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره سواء كان قريبا كالأب والولد وغيرهما أو أجنبيا، فالجاني يطلب وحده بجنايته ولا يطالب بجناية غيره. قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا مخصص من الحكم العام، وقيل إن ذلك ليس من تحمل الجناية بل من باب التعاضد والتناصر فيما بين المسلمين. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، قال على قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله،
يعني في الفضيلة السنة والجماعة يقدمون المهاجرين على الأنصار وأنهم أفضل، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم لله وانتقلوا ليس معهم شيء، بخلاف الأنصار فإنهم في بيوتهم وأهليهم، وإن كان لهم فضيلة لكن المهاجر أفضل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة وأنا لا أفرط فيها فضيلة لكنت امرأ من الأنصار، والله تعالى قدمهم قال هم مهاجرون الأنصار، والسلام قال هم مهاجرون الأنصار، قدمهم في الذكر. نعم، لا هذا في الجملة، يعني في الجملة المقصود في الجملة، في الجملة هذا تفضيل على العموم. نعم.
ويقدمون المهاجرين على الأنصار، وذلك لما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة، كما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال للفقراء المهاجرين الآية، قوله والمهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، انتهى من القسطلاني. وقال في الفتح والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا، انتهى. والهجرة هنا لغة الترك، وشرعا الانتقال من بلد الشرك أو بلد تغلب فيه أحكام البدع المضلة إلى بلد الإسلام أو السنة. قوله الأنصار أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بهم الأوس والخزرج، وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلة، وهم الأم التي تجمع القبيلتين.
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وكانوا يترقبون النبي صلى الله عليه وسلم لحبهم له، كل يوم يجلسون في الحرة حتى يقرب الظهر ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعون. وفي يوم رجعوا فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بعض اليهود، فصعد على أعلى مكان ونادى برسوله يا بني قيلة هذا أبوكم اللي تنتظرون، أو كذا يا بني قيلة. نعم.
وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم.
والأوس والخزرج أخوان أمهم قيلة، فصار قبيلة، هذه قبيلة كبيرة، الأوس والخزرج أخوان، ثم تفرعت من القبائل قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. نعم. أصل نزحهم من اليمن أصلا.
فصار ذلك علما عليهم وخصوا بهذه المنقبة العظمى.
أنصار دين الله وأنصار رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
دون غيرهم من القبائل لما فازوا به من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. والأحاديث في فضل الأنصار كثيرة.
لا سوى المهاجرين بأموالهم وأنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون ربط كل واحد من المهاجرين بأنصاره وقال هذا أخوك، فصاروا يتوارثون في أول الإسلام، فصار واحد من الأنصار يقسم ماله بين أخيه المهاجر الصين، وإذا كان له زوجتان يقول لأخي انظر أيتها تعجبك وطلقها، فإذا خرج من العدة تتزوجها. وقد أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع، قد عبد الرحمن بن عوف ما عنده شيء، فقال سعد بن ربيع يا أخي أنا أريد أن أشاطرك مالي، أعطيك نصف مال ولي زوجتان، انظر أيهما تعجبك وطلقها فتعتد ثم تزوجها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك بأهلك ومالك، دلوه للسوق، دلوه للسوق، ما يعرف أو ما يعرف البلد، فدلوه السوق فجعل يبيع ويشتري حتى حصل على شيء من المال، ثم تزوج ورأى النبي عليه صفرة فقال مهيم، قال تزوجت امرأة من الأنصار، قال ما أصدقتها ما أصدقتها ما أصدقتها، قال وزن نواس من ذهب، فقال بارك الله لك أولي ولو بشعث، ثم جعل يتابع الغدو حتى صار من أغنياء من الأغنياء الكبار رضي الله عنه والله. نعم.
أحسن الله إليك. كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
هذه العلامة، علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار، فالذي يبغضهم فدليل على النفاق على المرض في قلبه، وهذا الأنصار في زمن اليوم، وكذلك أنصار دين الله في كل زمان لا يبغضهم ولا منافق. الأنصار أنصار دين الله من الدعاة والعلماء والعامل المعروف والنهي عن المنكر، محبتهم دين وإيمان، وبغضهم دل على النفاق والمرض في القلب، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
الله أكبر. لمن قبح لأهل بدر رضي الله عنهم. نعم.
قال الشيخ عبد العزيز الرشيد ويؤمنون بأن الله قال كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن غلاما لحاطب قال ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية.
كذبت يعني أخطأت، كذب الخطأ. نعم.
وفي الصحيح من حديث علي في قصة كتاب حاطب ابن أبي بلتعة لقريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه شهد بدرا.
هذا عمر قالها لما ظهر له، يكون معذور في هذا، هذا رميه بالنفاق، رمي غيره بإذن الله، لكن إذا رمى شخص بالنفاق لأجل الدنيا صار هذا مثل ما جاء في الحديث، ما قال لأخي يا كافر المنافق إلا أو قال عدو الله إلا حرى عليه، إذا كان رماه لأجل الهوى، لكن رمى لأجل غيره لأجل ما ظهر له غيره الدينية يكون معذور في هذا، لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين يقول يا كافر يا منافق من أجل الهوى لأجل الدنيا، أو يقول يا كافر منافق لأنه ظهر له ما يدل على ضعف إيمانه غيرة لدين الله. نعم. وقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرتم ليس إذن بالمعاصي، بل المعنى أنهم مسددون وموافقون، وليسوا معصومين أو الواحد منهم معصوم، بل تقع منهم الهفوة، وقع منهم بعض الكبائر مثل الذين وقعوا في الإفك مصح وثاثة وحسان، ولكن المعنى أن الواحد إذا وقع منه ذنب إما أن يطهر بالحد أو بالتوبة أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بها. نعم.
أحسن الله إليك. قوله لعل الله اطلع، الحديث صرح العلماء بأن الترجي المذكور في كلام الله وكلام رسوله للوقوع.
نعم لعل الله اطلع عليهم، المعنى جزم أن الله اطلع عليهم بدر فقالهم ذلك، وليس المراد الترجي لأن الله لا يرجو أحد ولا يخاف من أحد، جزم هذا. نعم.
وقد وقع عند أحمد وأبي داود وغيرهم في حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه أن الله اطلع على أهل بدر الحديث. وفي هذه الأحاديث دليل على فضيلة أهل بدر وبشارة عظيمة لهم. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء معناه الغفران لهم في الآخرة، فإنه توجه على أحد فإنه توجه على أحد منهم فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا،
مثل ما قيل على المصح بن أثاثة، فكان الحد طهارة، طهارة الله فحل الله به الذنب، ومن لم يقم عليه الحد التوبة طهارة، التوبة طهارة، وإقامة الحد طهارة، ومن يكن لا هذا ولا هذا فيوفق لأعمال الحسنات الناحية أو يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو للناس بشفاعته. نعم.
ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد وأقامه عمر على بعضهم، وقال: وضرب النبي مصطحا وكان بدريا، انتهى. قوله: وكانوا 300 و14، أي عدة أهل بدر، كما روى البخاري عن البراء بن عازب قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا مؤمن 14 و300،
يعني عدد أهل بدر في عدد أصحاب طالوت الذين عبروا به النهر 300 و14، والبضع من 3 إلى 9. نعم.
وبدر قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة، وسميت الوقعة باسم موضعها الذي وقعت فيه، ووقعة بدر
مدينة الآن، مدينة بدر الآن معروفة. نعم.
ووقعة بدر من أشهر الوقائع التي أعز الله بها الإسلام وقمع بها عبدة الأصنام،
وهي أول معركة بين المسلمين والكفار، وسمي يومها يوم الفرقان لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل، قتل الصناديد قريش، قتل 70 وأسر 70. نعم. بعدها أعز الله الإسلام وأهله، تقوى النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها نجم النفاق وظهر النفاق، ما ظهر النفاق بعد غزوة بدر، لما بعد غزوة بدر قال عبد الله بن أبي هذا أمر توجه، فأظهر الإسلام وأبطأ الكفر خوفا على نفسه على دمه وماله، فصار المنافق وجد قسم ثالث في المدينة. من أول في مكة ما في إلا كفار ومؤمنون، إن الكفار أقوياء ما في داعي يخفي كفره، وكذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فلما غزوا بدر وجد قسم ثالث وهو من مؤمنون في الظاهر كفار في الباطن يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر خشية على دمائهم وأموالهم، لأن لو ظهر الكفر قتلوا وخفت أموالهم، فوجد النفاق بعد غزوة بدر. نعم. والنفاق يدل على قوة المسلمين لأنهم يحاذرون، لولا أن قوة المسلمين ما أخفى المنافقون نفاقهم، يخفون خشية الخوف من المسلمين. نعم. لأنه ما ثبت عليه شيء، ما ثبت عليه شيء، يستوشي الكلام ويجمعه ولا مثبت عليه شيء، حذر، يستوشي ويجمعه ويثيره من بعيد ولا مثبت عليه شيء، ما ثبت عليه شيء، حذر. نعم.
وكانت وقعة بدر نهار الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة، واستشهد فيها من المسلمين 14 نفسا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، وقتل من الكفار 70. قوله: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة.
بارك
الله عليكم.